أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في توضيح ما أفاده المصنف في جواب الإشكال، وهو إشكال بأنه بناء على مسلكك يلزم الترادف، فيصح إبدال أحدهما محل الآخر. وقد ذكرنا بالأمس من كلمات الأعلام توضيحين لمطلب الآخوند وفهمين لمطلب الآخوند. أولهما ما ذكره الميرزا النائيني وأكثر الشراح. المطلب الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني وأشار إليه مفصلان سيد المنتقى والسيد الشهيد قدس سره. ولكي يتضح المطلب بشكل أكثر، حيث أن بعض الإخوة أرادوا توضيح أكثر للمطلب وبه يتضح الجواب الثاني عن الجواب الثالث الذي ذكره المصنف أو ذكره سيد المنتقى في كتابه المنتقى، فنقول في الجواب الثاني: كنا نقول بأنه توجد عندنا أطراف ثلاثة: الطرف الأول المعنى، الطرف الثاني اللفظ، الطرف الثالث العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى. والمدعى في التفسير الثاني بأنه لا علاقة لنا بالمعنى الموضوع له اللفظ، بل الواضع عندما أراد أن ينشئ العلقة الوضعية الاعتبارية بين لفظ من مثلا وكلي الابتداء، أصل نشوء هذه العلقة الوضعية إنما نشأت في حال معين، إذ لا بد من التفريق بين مطلبين. فتارة ندعي التقييد في العلقة، وتارة ندعي ماذا؟ ضيق نشوء العلقة من أول الأمر. ركز في المبحث. فالمراد من التقييد أن الواضع في عملية الواضع أبرز القيد فقال: وضعت لفظ من لكلي الابتداء بقيد اللحاظ الآلي، بحيث يكون هذا القيد مأخوذ في نفس العلقة الوضعية كجزء مقوم داخل في العلقة، فكأن العلقة الوضعية مركبة أو بسيطة؟ مركبة. من نفس الارتباط بين اللفظ والمعنى زائد أخذ اللحاظ، فيكون اللحاظ مأخوذاً في نفس العلقة الوضعية، وهذا معناه تقييد من قبل الواضع في نفس العلقة. وتارة نقول: لا، الوضع قال هكذا، أراد أن يضع اللفظ للمعنى في حال مقيد، في حال اللحاظ الآلي، بحيث يكون اللحاظ الآلي راجع للعلقة ولكن غير داخل فيها، إذ أن الشيء تارة يكون داخل كالقيد وتارة لا يكون داخل كالظرف والحين كما قالوا في القضية الظرفية الحينية. فالواضع يقول: من أول الأمر أنشأت العلقة الوضعية
بين اللفظ وبين المعنى في حال اللحاظ الآلي، بحيث هذا اللحاظ الآلي يكون راجع إلى العلقاء مناظر إلى المعنى ناظر إلى العلقاء بنحو لا يكون داخلا على نحو يكون العلقاء مركبة. وهذا الذي كنا نقصده بالأمس، فما كنا نقصده بالأمس أن اللحاظ مأخوذ في العلقاء على نحو لا يكون داخلا كشرط أو شطر في نفس العلقة، بل الواضع أراد أن ينشئ العلقة الوضعية بين الحرف وبين المعنى. قلنا في حال، ليش نقول ركز في حال؟ لأنه كان يبين بأن هذا اللحاظ غير داخل كجزء مقوم شطرا أو شرطا في نفس العلقة الوضعية. إذن هذا الحال دخيل في تضيق أصل نشوء العلقة، بحيث لا يكون داخلا في نفس العلقة. واضح الفكرة؟ واضح شيخنا؟ شيخ حسن، هذا الذي كنا نقصده بالأمس. التقريب الثالث وهو ما أشار إليه سيد المنتقى، بل يظهر من عبارات البعض أنه يريد التقريب الثاني ويأتي بعبارات التقريب الثالث. لاحظوا ما ذكره السيد الشهيد، أنا بشرح التقريب الثالث، لاحظوا كلام السيد الشهيد. هل السيد الشهيد في البحوث والمباحث ناظر إلى التقريب الثاني الذي أشرنا إليه أو التقريب الثالث الذي سنشير إليه الآن، وهو ما كان ناظرا إليه من اللي هو سيد المنتقى؟ التقريب الثالث أننا لا نلحظ العلقة الوضعية، إذ العلقة الوضعية نسبة قائمة بين شنو؟ بين طرفين، فلا نستطيع أن نتصرف في العلقة دون التصرف في حواش العلقة وفي طرف العلقة، فنحن نضع يدنا على طرف العلقة وهو المعنى الموضوع له اللفظ. شفتين؟ هذا المعنى الموضوع له اللفظ كالابتداء يوجد فيه لحاظان، فتارة الواضع يلحظ كلي الابتداء بالنظر الاستقلالي بما هو مفهوم قائم بحد بذاته، وتارة يلاحظ كلي الابتداء باللحاظ الآلي بما هو قائم في مفهوم آخر. إذن الواضع إذا أراد أن يتصور كلي الابتداء فيوجد نحوان من التصور، إما أن يتصور المفهوم بأي لحاظ، باللحاظ الآلي أو باللحاظ الاستقلالي. فهنا يقال شيخنا تارة يدعى أن نفس اللحاظ داخل في المعنى الموضوع له اللفظ شطرا أو شرطا، نفس اللحاظ داخل في المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه اللفظ، بحيث يكون المعنى الموضوع له اللفظ مركب بأن يكون اللحاظ المقترن مع الصورة دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه اللفظ. وهذا ما ذهب إليه المشهور بتحسب كلام الآخون يعني، ولا بحث مفصل، حيث أن مقتضى إدخال اللحاظ حينئذ سيتخصص ماذا؟ المعنى بخصوصية، فيكون المعنى الموضوع له اللفظ خاصا. إذن إذا أدخلنا نفس اللحاظ كقيد في المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه اللفظ بحيث يكون شطرا أو شرطا، سيكون المعنى الموضوع له اللفظ خاص، لأنه متخصص بخصوصية ذهنية توجب التشخص الذهني، لأن اللحاظ كما ذكرنا يوجب التشخص، وهذا ما لا يريده الآخر لأنه يلزم لوازم شنو؟ فاسدة. فحينئذ يقول السيد المنتقى بأنه الواضع يلحظ الصورة بهذا اللحاظ غايته أنه رحمك الله إذا أراد أن يضع اللفظ يضع اللفظ للملحوظ لا للحاظ لنفس الصورة. ألم تقولوا بأن الواضع تصور ماهية وكلي الابتداء ملحوظا باللحاظ الآلي؟ إذا أراد أن يضع اللفظ لا يضع اللفظ للمجموع من اللحاظ والملحوظ بل يضع اللفظ لذات الملحوظ لكلي الابتداء. إذن لفظ الحرف شيخنا موضوع لكلي المعنى في حال اللحاظ الآلي في حال بحيث لا يكون اللحاظ شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ. تفتي مطلب؟ إذن الواضع وإن كان في الذهن يتصور الصورة تارة باللحاظ الآلي وتارة باللحاظ الاستقلال إلا أنه في عملية الوضع ينشئ العلقة الوضعية بين اللفظ وذات الملحوظ وذات المعنى. وحينئذ مصب كلام سيد المنتقى وهذا التفسير الثالث مو لحاظ العلقة ابتداء لحاظ المعنى الموضوع له اللفظ. فالمعنى الموضوع له اللفظ في حال اللحاظ في حال تصور المعنى باللحاظ الآلي يضع له لفظ الحرف وفي حال اللحاظ الاستقلالي يضع له الاسم. وحينئذ رحمك الله مصب اللحاظ عندما نقول في حال مو العلقة ابتداء بل المعنى الموضوع له اللفظ غايته شيخنا أنه إذا كان اللفظ موضوعا لذات المعنى الملحوظ باللحاظ الآلي فبالضرورة الثانية وبالتبع ستكون العلقة خاصة في ماذا؟ في ظرف خاص. إذ لا معنى أن يكون الارتباط بين اللفظ والمعنى الملحوظ باللحاظ الآلي وتبقى العلقة هكذا مهملة. إذن بالضرورة ثانيا وبالتبع ستكون العلقة حينئذ شنو؟ العلقة خاصة. إذن كلا المسلكين شيخ إبراهيم كلا المسلكين يقولون بأن نشوء العلقة الوضعية مضيق من أول العام ضيق فم الركية لكن الدخول إلى المطلب شنو مختلف. فبعضهم كما في البيان الثاني نضع يدنا على ماذا على العلقة فنقول وضع الواضع لفظ الحرف إلى المعنى في حال اللحاظ بحيث يكون مصب اللحاظ العلقة فمصب اللحاظ أولا وبالذات هو شنو هو العلقة. تارة نقول الواضع وضع المعنى المتصور باللحاظ لهذا اللفظ بحيث يكون اللحاظ أولا وبالذات الملحوظ إليه المعنى وحينئذ بالضرورة ستكون العلقة الوضعية مضيقة. ولهذا نفس سيد المنتقى قال بناء على ما نذكره قطعا ستكون العلقة الوضعية مضيقة حيث قال بالي تضيق بالي
يعني مسامحه المعنى الموضوع له هذا من يحدده الفرق ان الواضع مجرد لحظه المعنى
الان احنا تحت قضيه تحليل الان عندنا قضايا تحليليه
لان الواضع ما اجى لحظ بلحظه
صحيح
لحظ
عندنا تحت ضح بالي
لحظ الالي ثم قال ما لحظته باللحظ الالي كان قيد راجع
لا ما نقول هو ما يقول احنا تحليل قضيه تحليليه لانها مسائل تحليليه. عندنا ظاهرة في اللغة يسمى المعنى الحرفي. ما هو تحليل هذا المعنى الحرفي؟ إذا أبطلنا الشقوق كلها سيتعين هذا الشق. فكل كلام الإعلام في التحليل لما فعله الواضع وإلا الواضع قد يكون بلحاظ المرتكزات ما ملتفت إلى الحيثيات. نحن الآن في مقام تحليل هذه الظاهرة اللغوية. كل يقول بأنه الذي أذكره هو صحيح ليش؟ لأن ما عداه باطل. فلهذا الأخ يقول ما تذكرونه أنتم من أيها المشهور باطل فيتعين أنه تحليل هذه الظاهرة بهذا المعنى واضح. إذن لاحظوا نستطيع أن هكذا نقول وضع الحرف للمعنى في حال.
ليش قلنا في حال؟ بقبال شنو؟ القيد. من قلت الحال خلاص يعني هذا مو داخل، لا داخل لا في العقل ولا في المعنى، فالمعنى الموضوع له في حال اللحاظ الآلي. هذا اللحاظ الآلي يرجع له شنو؟ يقول التفسير الثاني هذا اللحاظ الآلي، هذا التفسير الثاني اللي ذكرنا، اللحاظ الآلي تضييق لنفس العلقة. ما لنا شغل بالمعنى، تصور المعنى شنو؟ تضييق للعلقة الوضعية. التفسير الثالث أن هذا اللحاظ يرجع لشنو؟ هالمعنى. فيقال اللحاظ الآلي تضييق لتصور شنو؟ المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه. إذا تضيقت المعنى وضعت اللفظ للمعنى المضيق قطعا ستكون قهرا للعلقة وقهرا وثانيا وبالتبع ستكون العلقة مضيقة. طيب وش اللي لجأ؟ سؤال لكم، لماذا لجأ السيد المنتقى إلى هذا التفسير الثالث ولم يقبل هذا التفسير الثاني؟ شنو الفارق؟ مع أن كلاهما سيؤدي لتضييق العلقة الوضعية. في ذهن سيد المنتقى، راجعوا كلام الشيء في ذهنه، حيث أنه عندما ذكر التفسير الثاني ذكر إشكال، لما جل الثالث قال الإشكال ذكرنا يندفع، فهو في ذهنه المبارك سيد المنتقى بأن الإشكال الذي سجله على الاحتمال الثاني لا يأتي بناء على الاحتمال الثالث، ولهذا لجأ إلى الاحتمال الثالث. ولاحظوا كلام السيد الشهيد الصد، هل الظاهر من كلامه الثاني أو أنه مهمل مجمل؟ إذ بعض العبارات مجملة، ولعله هاي كل تلقي لكلام سيد كلام الإصفهاني، لأن الإصفهاني ذكر المطلب في كام؟ في سطر واحد، فاختلفوا في فهم كلام المحقق الإصفهاني، فهذا تشريح لكلام من؟ المحقق الإصفهاني. خلاف الظاهر لو غير معقول،
لا خلاف ظاهر يعني خلاف تحليل ماده
نعم
مقام بالوضع. اذا المفروض ان متعلق اللحاظ الالي هو المعنى، ومتعلق اللحاظ الالي الاستقلالي هو المعنى، يعني كليه الابتداء.
بلي هو ذكرنا امس يعني المحقق الاصفهاني في، وهذا اللي خلى سيد المنتقى المحقق مش ما يدخل في التفاصيل تعمل. المحقق الاصفهاني يقول لابد من ارجاع احدهما للثاني، لأنه العلقاء معنى شنه؟ معنى حاصل بالضرورة من الحاشيتين، فما تقدر تتصرف في العلقاء إلا بتصرف في متعلق العلقاء. هل قال الإصفهاني في حاشيته؟ الإصفهاني في حاشيته على ماذا؟ على الكفاية. قال عندما ذكر هذا التفسير قال العلقاء بما هي علقاء ليست إلا أمرا قهريا ناشئ من وضع اللفظ للمعنى، فلا بد أن يكون التصرف في وين؟ في المعنى. وهذا الذي جعل من أحد الأسباب أن سيد المنتقى يلجأ إلى هذا التفسير. المهم الآن أصل التصوير، إذن تنقح من جميع ما ذكرنا، هاي كفاية، هاي كفاية الأصول اسمها كفاية، يعني تدرس أنت أصول هذه تكتفي بها إن شاء الله. إذن اتضح مما ذكرنا أن الآخون عندما ذكر جوابا على الإشكال الذي وجهه على نفسه ذكر جوابا ما، هذا الجواب اختلف الأعلام في تفسيره. وسيد المنتقى عندما ذكر الوجه الثالث قال هذا الوجه هو الأفضل، ولكن خلاف ظاهر العبارة، إذ ظاهر العبارة يعطي الوجه الثاني لا الوجه الثالث فلا حيض. عبارته اقرأوا بعد ما بنطول البحث، اقرأوا ما ذكره في الثاني والثالث، صفحة كم؟ صفحة 90. بل ذكر الثاني وذكر الثالث. بل يقول إذ آخر شيء العبارة اللي قلت لكم لأجل الهروب، قال الثالث صحيح،
يقول ظهر أن الموضوع له في كل من الاسم والحرف واحد ذاتا، اللي هو الملحوظ، والملحوظ واحد لم واحد واحد، إنما الفرق في اللحاظ، وإنما يختلف من حيث اللحاظ بالنحو الخاص الذي صححنا لذكرنا. يظهر عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر. يقول بناء على ما ذكرنا يظهر عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر، إذ العلقة الوضعية إذا كانت بين الحرف والمعنى الملحوظ، شوفها خلى الملحوظ قيد في المعنى، والمعنى الملحوظ باللحاظ الآلي فلا علقة بينه وبين الملحوظ اسم استقلالا، فلا يصح الاسم الاستعمال. ونحن أمس ذكرنا هذا تمام الكلام في بيان ما هو مراد الآخوند بحسب ماذا؟ بحسب عبارته. وذكرنا في آخر البحث أن هناك إشكال، هنا إشكالان تعرضنا إليهما. تعرضنا للإشكال الأول وهو صحة المجاز، وحاولنا أن نجيب عن هذا الإشكال، تفتي مطلب؟ ونفس ما ذكرنا، ما ذكره السيد المنتقى في مكان آخر، فقط أعطيكم العبارة نفس الذي ذكرنا، ذكره من ذكره سيد المنتقى، بل صفحة 93، فقال نفس الذي ذكرنا بالأمس تقريبا، فقال ثم إنه قد أورد على صاحب الكفاية، قدس ماذا رأوا رحمه الله، هل مرد من النائني الأمس قلنا بأنه إذا كان الموضوع له في كل من الحرف والاسم واحدا وإنما الاختلاف من حيث اللحاظ فلازم ذلك حدوث علاقة بين معنى الاسم والحرف وثبوتها بنحو يصح استعمال كل منهما في محل الآخر ولو مجازا، بل العلاقة الثابتة أقوى العلاقة، قلنا أقوى من المجاز كما تذكرون صحيح، إلى شرح الإشكال من العلاقة. قال ولكن هذا الإيراد لا يخلو عن مناقشة. احنا وش أذكرنا أمس؟ قلنا بأن مسلك الآخر في الاستعمال شنو، بالطابع أو بالواضع؟ بالطابع. قال ولكن هذا الإيراد لا يخلو عن مناقشة، فإن العلاقة المصححة للاستعمال المجازي إنما تكون إثباتا وجودا ونفيا عدما بنظر العرف لا بالنظر الدقي العقلي التحليلي، لأن الاستعمالات عرفية، هي إشارة المسلك الآخون أنه الاستعمال بشنو، بالطابع لا بالوضع، فالحكم في تصحيحها بمصح هو العرف ومعنى الاسم، وإن كان في الحقيقة والدقة يتحد مع معنى الحرف كما ذكرنا في التحليلات، إلا أنه حيث كان عرفان وبالنظر العرفي مباينا لمعنى الحرف لم يصح استعمال أحدهما موضع الآخر مجازا، وكان ذلك غلطا ومستهجنا لعدم العلاقة المصححة لتباينهما بنظره. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول وما يرد عليه. الإشكال الثاني كان شنو؟ من يقرر الإشكال الثاني؟ من يقرر الإشكال الثاني ذكرنا في آخر الدرس بالأمس؟ بلي، قلنا بأنه في النتيجة اللحاظ من أطوار عالم الاستعمال، فكيف تأخذه قيدا في العلقة الوضعية؟ الجواب تضح لما تضح؟ احنا أخذنا قيد لما أخذنا قيد؟ ما أخذنا قيد. والجواب على هذا الإشكال اتضح مما ذكرناه اليوم، إذ نحن لم ندعي أخذ اللحاظ قيدا شطرا أو شرطان في العلقاء، بل نحن نتبرأ من هذا أول ما دخلنا البحث، نتبرأ منه كتبرأ، ما نقولون بل كتبرأ الذئب من دم يوسف، واضح؟ لم نذكر ذلك نحن، وإنما قلنا أنه نشوء العلقة الوضعية إنما يكون في حال اللحاظ، لا أن اللحاظ مأخوذ قيد فلم يلزم أخذ ما كان في الرتبة المتأخرة قيدا في الرتبة المتقدمة، وإنما يلزم التقيد بناء على نظر المشهور حيث أخذوه قيدا في وين؟ في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل له اللفظ. على أنه حتى لو فرض أخذه قيدا في العلقة الوضعية، قد يقال بأنه نحن لم نقل أن ما كان من شؤون الاستعمال لا يجوز أخذه قيدا في الرتبة المتقدمة، وإنما قلنا بالدقة أن ما كان من شؤون الاستعمال ومن أطوار عالم الاستعمال لا يمكن أخذه قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ للزوم الإشكالات الثلاث. طب شيخ إبراهيم، وإنما نعبر أحيانا أن ما أخذ في الرتبة المتقدمة متأخرة من باب تسهيل المطلب على الطلبة وتوضيحه، وإلا ما ذكره الأخ بالدقة هو أنه، وكله يصرح يدقق في التعبير، أن ما كان من شؤون عالم الاستعمال لا يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ للزوم المحذورات الثلاث. فنستطيع أن نجر القيد من وين؟ نجر هاي الحبل من المعنى إلى العلقة الوضعية، ولا يلزم الإشكال ببيان، حيث أن سيمتقى أشكال إشكال لأن نجيب بيّن، لأن المعنى الحرفي أبحاث دقيقة في المعنى الحرفية، بحث دقيق جدا بحث المعنى الحرفي من أصعب المباحث في الأصول، حيث يقول المصنف بعدين وبه زلت أقدام المحققين، وإحنا مساكين على باب الله، واضح محققين زلت أقدامهم، مو إحنا على باب الله حجي نتفهم شوي وش قاعد يقولون، يعني نحاول أن نفهم ما يقولون. نقول العلقة الوضعية أمر اعتباري ولا يشترط الاتحاد بين الاعتبار والمعتبر في الزمان، فلا مانع أن يكون الاعتبار في زمان والمعتبر في زمان آخر. شفت مطلب؟ ونذكر لذلك كم مثال شيخ حسن تريد؟ مثالين. المثال الأول يكون الاعتبار متقدم والمعتبر متأخر، كما في باب الوصية، حيث إنه في باب الوصية كما ذكروا وكذكرنا في أبحاث اللمعة الدمشقية بأن الاعتبار يختلف عن المعتبر بلحاظ الزمان، فالإنسان قبل أن يموت يعتبر الملكية إلى زيد متى؟ بعد وفاته، فيقول الدار ملك لزيد بعد الوفاة. فالاعتبار فعلي أم فعلي؟ الاعتبار فعلي في الحياة، ولكن المعتبر متى؟ لاحقا في المستقبل. فصار تفكيك بين الاعتبار والمعتبر بحيث الاعتبار متقدم والمعتبر متأخر. وتارة العكس يكون الاعتبار متأخر والمعتبر متقدم، بعد أصعب، المعتبر متقدم والاعتبار متأخر. من في ذهنه؟ دليل الاعتبار متقدم والمعتبر متأخر، يعني المعتبر قبل الاعتبار، معنى المعتبر يتوقف على الاعتبار، قالوا لا أمور اعتبارية كل شيء ماكو. كيف؟ الأحكام الوضعية متأخرة أنها منتزعة، ما ذكروا في باب بيع الفضولي وبناء على الكشف، بناء على الكشف الانقلابي الفضولي عليه ما عليه من الرحمات، باع دار الغير بدون إذن الغير ولو إحسانين، ها يقول هاي واحد بدل أنا بيع داره، فباع دار الغير شنو؟ بدون إذن المالك، المالك اطلع على ذلك بعد سنة، رجع من السفر شاف أن داره شنو مبيوعة، فقال البائع أجزت البيع الفضولي. قالوا بأن الاعتبار متى حصل الاعتبار؟ الاعتبار المناط فيه من؟ المالك مو الفضولي. فالاعتبار حصل بعد سنة، إلا أن هذا الاعتبار يكشف عن تحقق النقص في زمان الإنشاء والعقد، فالمعتبر شنه؟ متقدم. فالاعتبار متأخر والمعتبر متقدم بناء على الكشف الانقلابي. راجعوا بحث الكشف الانقلابي والكشف الحكمي والكذا. المهم، وفي المقام نقول لو أصررت، والأخر ما يقول، بس لو أصررت بحث علمي على أن هنا قيد أخذ في العلقة الوضعية، بحيث أن العلقة الوضعية إنما حصلت بين المعنى واللفظ بلحاظ قيد يرجع إلى عالم الاستعمال، فيقال الاعتبار فعلي من الوضع، والمعتبر أعني العلقة الوضعية استقبالية، ولا مانع من التفكيك بين الاعتبار والمعتبر. فمجرد أنه أخذ قيد في العلقة الوضعية، حيث أن المسألة مسألة شنه؟ اعتبارية سهلة المعنى، فالاعتبار يكون في ظرف والمعتبر في ظرف آخر، فالواضع يعتبر. الاعتبار فعلا ما في سيدنا الواضع يقول وضعت اللفظ للمعنى بقيد. أنتم تشتبون بعد مستحمق إياكم تشكلون على زايد، قال بقيد ما في حال، وين تشكلون أنتم؟ فقال بقيد. اشتري بعد بقيد الحاض الآلي، وحيث أن يكون القيد في وين؟ في العلقة. يقول العلقة معتبر غير المعنى الموضوع، المعنى الموضوع مو معتبر، متصور أمر حقيقي لا تجي إشكالات، أما العلقة الوضعية أمر اعتباري درسنا كفاية. فالعلقة الوضعية أمر اعتباري، وحيث أنها أمر اعتباري فالمعتبر متأخر والاعتبار متقدم. إذا أنا أوصي بالدار إلى زيد بعد وفاتي، ألا أحقق العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى بحيث أجعل قيدا استقبالي؟ فلا مانع من ذلك. على أي حال، هذا تمام الكلام، هي بعض الكلام شيخ إبراهيم والأبحاث مفصلة في هذا البحث، هذا بعض الكلام الغيض من الفيض مما هو مذكور في بحث المعنى الحرفي. إذا اتضح كل ذلك، يقع الكلام في ملحقين تعرض لهما المصنف. إذا أصرت على القيد ماكو مشكلة، فرقنا بين الاعتبار والمعتبر. إذا قلت ظرف وحال نور على نور. بل إذا اتضح، إذا ما اتضح مشكل ما تفهم المطالب الجاية، إذا اتضح ما ذكرناه يا شيخ علي، فالكلام يقع في كم ملحق؟ في ملحقين. الملحق الأول، الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، والمصنف اختصر الأبحاث كثيرا في الكفاية مختصرة، وإلا لو كنا ندرس في كتب الأصول نحتاج أن نبحث عن هيئات الجمل الناقصة، هيئات الجمل التامة، ما هي حقيقة الوضع في هيئات الجمل الناقصة، ما هي حقيقة الوضع في هيئات الجمل التامة، ثم بعد ذلك من باب التطبيق وش نذكر؟ الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. لكن المصنف رفقا بالطلبة ورفقا بمن يدرسون الكفاية قال أنا أختصر عليهم المطالب، ما أجيب الهيئة الناقصة اندماجية وغير اندماجية وندخل في العركة، واضح؟ أختصر أقول مما تقدم ذكره يتضح الحال في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وبيان ذلك، ذهب المشهور إلى أن الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في المعنى الموضوع له اللفظ، وينبغي أن يعلم أن الجمل على أقسام ثلاثة. القسم الأول الجمل المتمحضة في الخبرية بحيث لا تأتي للإنشاء، كقولك زيد قائم، فإن هذه الجمل جملة متمحضة شنو؟ في الإخبار في الخبرية،
وعندنا قسم ثاني وهي الجمل المتمحضة في الإنشائية كالأمر والنهي. اضرب زيد مو اخبار، انشاء. وعندنا بعض الصياغ والجمل مشتركة، تارة تستعمل ويراد منها الإخبار، وتارة تستعمل ويراد منها شنو؟ الإنشاء. كبعت، كصيغة الفعل الماضي، الجمل الماضوية، بعت، فإن بعت وهي نسبة الحدث إلى فاعل ما، نسبة البيع إلى فاعل ما، تارة يراد منه الإخبار وتارة يراد منه الإنشاء. هنا وقع الأعلام في أي قسم؟ قسم الثالث، وهي الصيغ المشتركة كبعت، التي تارة يستعمل في مقام الإنشاء وتارة تستعمل في مقام الإخبار. هل أن المعنى الموضوع له اللفظ في باب الإخبار وفي باب الإنشاء مختلف فيوجد وضعان؟ والمعنى الموضوع له اللفظ في الإخبار بعت، غير المعنى الموضوع له اللفظ في بعت الإنشائية، وإن كانت المادة والهيئة شنو؟ واحدة. أو أن المعنى الموضوع له اللفظ واضح واحد فارد، وإنما الاختلاف بلحاظ الدواعي وشؤون عالم الاستعمال. فإذا الصيغ المشتركة هي محل النقد والإبرام، هي محل الإشكال، أما الصيغ المختصة فالأمر فيها شنو؟ واضحون. فإذا اتضح ذلك نقول ذهب المشهور إلى أن المعنى الموضوع له اللفظ في الجملة الخبرية غير المعنى الموضوع له اللفظ في الجمل الإنشائية. ففي الجمل الخبرية الواضع وضع الجملة للدلالة على ثبوت النسبة الخارجية أو عدم ثبوتها. إذن الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة الخارجية أو عدم ثبوتها، إما قضية موجبة أو قضية شنو؟ سالبة. ولهذا تتصف بالصدق أو الكذب، حيث إن فيها دلالة على ثبوت النسبة. فتارة يقال الجملة صادقة إذا طابقت النسبة الخبرية النسبة الخارجية، وقد تكون كاذبة إذا لم تتحصل تطابق بين النسبة الخارجية والنسبة الكلامية الخبرية. وأما بعت الإنشائية فهي موضوعة لإيجاد المعنى في عالم الاعتبار، إيجاد نسبة البيع إلى فاعل ما في عالم الاعتبار، فهي إيجادية ليست فيها دلالة وحكاية عن نسبة خارجية. ومن الواضح بناء على ذلك أن الجملة الخبرية من مقوماتها الدلالة، قصد الدلالة والحكاية، بحيث أخذ القصد الدلالة قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ في الجملة الخبرية. وفي الجملة الإنشائية أخذ الإيجاد قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، وحينئذ بالضرورة سيكون المعنى الموضوع له اللفظ مختلف، إذ هذا حكاية هذا إيجاد، وكلاهما أمر مختلف عن الآخر. ولهذا المعنى الموضوع له اللفظ يكون شنو؟ مختلف. خب، هذا المسلك الأول، وهو مسلك من؟ المشهور. أما الآخوند أعلى الله مقامه فقال قد عرفت بطلان هذه الحكايات مما تقدم، هي حكايات باطلة، حيث إنهم أخذوا القصد قيدا في المعنى قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ، وقد عرفت أن قصد الحكاية أو الإيجاد هذه من شؤون عالم الاستعمال. فالمعنى الموضوع له اللفظ واحد فارد. الواضع وضع لا وضع جملة مثلا بعت، أو الجملة بصورة عامة الماضوية مثلا التي تستعمل للإخبار إنشاء، وضع هكذا: وضعت هذه الجملة لنسبة الحدث إلى فاعل ما، أعم من كونه قاصدا للإخبار أو قاصدا للإنشاء. فالإنشاء والإخبار ليس قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، بل المعنى الموضوع له اللفظ يعني الجملة التركيبية المركبة التام. النسبة نسبة ثبوت المبدأ والحدث إلى فاعل ما. نعم في عالم الاستعمال تارة يقصد المستعمل الحكاية وتارة يقصد الإيجاد، فهذا من دواعي الاستعمال ومن شؤون الاستعمال. وما كان من شؤون الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل في شنو اللفظ. ولهذا نسألكم بناء على رأي الآخون، استعمال بعت الخبرية في محل الإنشائية مجاز له حقيقة؟ كيف؟ لو واحد استعمل بعته يعني استعمال، خلينا سؤال أول، استعمال بعته في الإنشاء حقيقة أو مجاز؟ بلي حقيقة، بعته وقال وقصد الإنشاء، استعمال حقيقي، بعته وقصد بلي قال بعته وقصد الإنشاء داعيه الإنشاء، أو بعته وداعيه شنو الإخبار، استعمال للفظ فيما وضع له. إذا ما قصد للإنشاء ولا الإخبار، قصد خاطئ الهزل حكاية فقط، لا قصد لا أخبار ولا إنشاء، وش يصير؟ افرض أن واحد صدر نائم صدرت من بعته، لم يكن قاصد، لأن القصد التفات لا للإخبار إنشاء، يلزم على كلام الآخوند أن تكون هذه الجملة لا موضوع مهملة. شفتي مطلب؟ ولهذا لهذا المنبه قد يشكل على الآخوند بأنه لو صدرت بعته من الهازل أو من النائم غير القاصد، فعلى كلامك تكون بعت مهملة، لا هي بعت الإنشائية ولا هي بعت الخبرية. وهذا ما يظهر كإشكال من كلام المحقق العراقي قدس سره، ونقله السيد الخوئي عند بحثه في مسألة الجملة الخبرية والإنشائية. فلاحظ، وهل يرد هذا الإشكال أو لا يرد؟ تأملوا، خلنا نقرأ عبارة بس. قال السيد الخوئي عند مسلك خاص في التفريق، راجعوا عشان الاستفادة، السيد الخوئي عند مسلك خلاف المشهور في التفريق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية يترتب عليه آثار في الفقه والأصول. فلاحظوا مسلك السيد الخوئي، والسيد الخوئي في أول بحث الخبر والإنشاء في المحاضرات الجزء الأول قرر كلام الآخوند وذكر إشكالات في الحاشية من المحقق العراقي، لاحظوا المطالب هناك. قال: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. كيف وش كذلك؟ يعني المعنى الوضع عام، والمعنى الموضوع له عام، والمعنى المستعمل فيه عام، وإنما الاختلاف بينهما بلحاظ الدواعي في عالم الاستعمال. فيكون الخبر موضوعا ليستعمل، هل يستعمل مأخوذ قيد؟ لا مو قيد، اتضح ما سبق، واضح مو قيد. هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ هذا داعي من دواعي الاستعمال، لا يؤخذ قيدا في المعنى، في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ. فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معنى في موطنه الخاص، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته وإن اتفقا فيما استعملا فيه. تأمل، يأتي غدا إن شاء الله تكميل البحث. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. غدا الدرس في نفس الوقت، يوم الخميس عندنا درس في نفس الوقت.
صلى الله عليه وسلم.